من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي، ويلي رح تصيروا تسمعوا خلال الفترة الجاية معي أنا عزة، وكمان رح يكون معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
يسعد مساك عزة ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. وبالبداية بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لزملائنا رنيم وغالية يلي سلمونا دفة قيادة البرنامج من سيرة لسيرة ابتداء من هالحلقة.
وحلقتنا لليوم مستمعينا رح نتناول فيها موضوع حساس شكل ظاهرة وتحدي كتير كبير لمستقبل المجتمع السوري، وهو ظاهرة عمالة الأطفال، أسبابها وآثارها والحلول الممكنة.
أما ضيوفنا لليوم فهن علا رفاعي ومهند الرفاعي، مؤسسين منظمة سند يلي عم تشتغل على الحد من ظاهرة عمالة الأطفال من خلال دعمهم ودعم عوائلهم.
وكمان علا ومهند هنن القائمين على الفيلم الوثائقي السوري أولاد بكرة Tomorrow's Children يلي بيتناول موضوع عمالة الأطفال.
كأنه عنا كتير شغلات نحكي فيها اليوم عزها.
ايه همام رح نحكيها ونناقشها كلها، بس خلينا قبل كل شي نمسي على أماني معدة البرنامج وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم.
شد الحزم على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. شد الحزم على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو ويعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك، أهون عالج يا حر من مادة إيدك. مات يلا بينا انت وياه ونستعان عالشقى بالله، وهو اللي في الإسمان الآن، واللي ما يجيش إن شاء الله ما جاء. ما دام بين الأعش وغموس يهمك إيه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاء.
وخليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم، شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدال ما يكونوا بالمدرسة، وكيف فينا نساعدهم؟
يحلها ألف حلال ربك قادر. مات يلا بينا انت وياه ونستعان عالشقى بالله، وهو اللي في الإسمان الآن، واللي ما يجيش إن شاء الله ما جاء. مادام بين الأعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاء. شد الحزام على وسطك غير ما يفيدك، لابد عنه برضو ويعدلها سيدك. شد الحزام على وسطك غير ما يفيدك،
ورجعنا لكم مستمعينا. انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام، وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن عمالة الأطفال.
وفقراتنا لليوم مستمعينا رح تبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف. رح نسمع فيه أم جوزيف شو عملت وقت شافت طفل سوري عم ياكل بسكويت بالشارع، وشو كان رأي أبو فاكر بالموضوع.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن عمالة الأطفال، بس مو هلأ، على أيام آبائنا وجدودنا.
أما مع زميلتنا سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن الأثر السلبي لعمالة الأطفال على الطفل نفسه.
وبليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن العلاقة بين عمالة الأطفال والفقر.
أما بفقرة السوريين لبعض فرح يحكي لنا زميلنا بسام اليوم عن منظمة سند يلي اشتغلت ولسه عم تشتغل على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تعليمهم.
وبفقرة شو قولك رح نتحاور مع ضيوفنا علا ومهند رفاعي، مؤسسين شركة سند والقائمين على مشروع فيلم أولاد بكرة يلي بيحكي عن عمالة الأطفال. وبهالحوار رح نحكي عن المنظمة وعن فيلم أولاد بكرة، فكرته وموضوعه وبأي مرحلة هو اليوم، وعن مشكلة عمالة الأطفال كواحدة من أكبر التحديات اليوم للمجتمع السوري.
أما هلأ فرح نروح مباشرة لنسمع أول فقراتنا لليوم ونشوف شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
حبيبتي ما عنا شي تاكل مع القهوة؟ بسكوت شوكولا حي الله شي. بتعرفي بحب حلي تمي الصبح مع القهوة.
أنا ما شفت حدا بيشرب قهوة سادة وبيحلي تمه بشوكولا أو بسكوت، حط فيها سكر وخلصنا.
بك يا أم جوزيف يا حبيبتي ما بتعرفي تجاوبي بدون ما تعملي قصة وسيرة.
إيه لا ما عنا شي.
طيب لكان رح انزل لعند السمان جيب أكلتين ثلاثة وطلع.
لا 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 تذكرت عنا بسكوت مغطس بالشوكولا.
حلو كتير، قومي ناولينا شي بسكوت تدخيل عينك. يلا
يلا. ها وتكرم عينك، هاي بدال البسكوتة تنتين.
لك شو هاد؟ لسه في منهم هاي الشغلات؟ بسكوتة برشام؟ من وين لقيتيها؟
وأنا استغربت وقت شفتها، فكرت انقرضي.
دخلك لساتها بليرتين ونص؟
ليرتين ونص؟ من كل عقلك أبو فاكر لسه في شي بالليرات؟
إيه بس مو طيبة، طعمتها كأنها قديمة ومرطبة، مدري شلون؟
إيه وأنا وقت اشتريتها ما حسيتها تازة والله.
لكن ليش جبتيها؟
لكن بارح الصباح وقت نزلت على الصيدلية جيب دواء، كان في ولد عم ببيعهم بالشارع، وركض وراي وصار يترجاني، اشتري مني بسكوتة اشتري مني بسكوتة.
إيه.
إيه جيت بدي أعطيه مصاري بدون ما آخذ، بس ما رضي، قمت أخذت بسكوتين وعطيته 500 ليرة.
بس هذا الولد مو لازم الصبح يكون بمدرسته؟
يا حرام قصته بتقطع القلب، مضطر يشتغل مشان يصرف على أمه وأخته.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا أم جوزيف احنا ما بصير نشتري منهم ونمشي، لازم نوعيهم، لازم نفهمهم، لازم ما نشجعهم ونقنعهم أنه يرجعوا على مدارسهم ويتعلموا.
يا أبو فاكر يا حبيبي أنا وإنت منحكي هذا الحكي ومنعرفه، بس كيف بدي أقوله لولد هو المعيل الوحيد لأمه وأخته بعد ما أبوه اختفى وما حدا بيعرف عنه شيء؟
مو معقول إنه ما في حل، معقول ما لهم حدا؟ عم خال حي الله حدا ينقذ مستقبل هالطفل هذا.
لك يا أبو فاكر ليش في حدا لحدا بهالظروف يلي عم نعيشها؟ قول الله يعين العالم وبس.
لك ما بصير، إذا كل شغلة بدنا نقول ما لها حل بتخرب الدنيا.
طيب هات لنشوف شو الحل.
الحل إنه الولد يتعلم. هذا شو رح يكون مستقبله ليكبر؟ آه بده يضل هيك يدور بالشوارع يبيع بسكوت؟
والله فهمان عليك ومزبوط الحكي اللي عم تحكيه، بس يا أبو فاكر هاد حكي نظري أنا وياك منقوله.
حكي نظري؟ هلا هذا اللي طلع معك؟
اي نعم، لأنه الواقع اللي عايشه هاد الولد أقسى وأقوى من كل رغبته بأنه يتعلم. طيب يا سيدي إذا ترك علبة هالبسكوت مين بده يطعميه هو وأمه وأخته؟ يا سيدي وإذا لقوا مين يطعميهم مين بده يصرف عليه وعلى مدرسته؟
طب يشتغل المساء ويداوم الصبح بالمدرسة شو فيها؟
على هوا ما فهمت منه إنه كل شغله بهالساعة يلي بيروحوا فيها الأولاد على المدرسة والساعة يلي بينصرفوا فيها.
أنا لقيت الحل، يمكن ما يكون حل جذري بس أكيد بيساعد كم ولد من اللي عنده نفس الظروف.
شو هالحل؟
رح أقدم طلب على وزارة التربية إنهم يعملوا دوام قصير بعد الظهر للطلاب اللي عنده نفس ظروف هذا الولد، وأنا مستعد أتطوع ودرسهم بدون مصاري، وهيك ما بيخسروا تعليمهم بشكل كامل ولا بيموتوا من الجوع. لبينما الحكومة المصونة تلاقي لها شي حل.
وإذا ما وافقوا لك على الطلب منجيب الأولاد لهون على البيت وبنعمل نحن المدرسة.
جوز كلام. There comes a time when we heed a certain call and the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
There's a choice we're making. We're saving our.
وفيكن تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم، شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدل ما يكونوا بالمدرسة، وكيف فينا نساعدهم؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، حسن عم بيقول: بالعكس، خليك تشوف طفل بورشة بأي عمل كان أحسن، بحس بالمسؤولية رغم صغر عمره، لأنه دراسة حاليا ما في وأغلب الناس وضعه صعب. لهالسبب بتلاقي الأطفال عم يشتغلوا وهن أكيد عندهم رغبة للدراسة، بس الحالة عم بتكون صعبة. أكيد يا حسن الحالة صعبة، بس الأطفال مكانهم الصحيح هو المدرسة. شكرا يا حسن على مشاركتك.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، وبحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن عماله الاطفال. عزه، شو رايك نوضح بالبدايه شو يعني مصطلح عماله الاطفال؟
اكيد همام، عماله الاطفال مستمعينا هو الشغل يلي بيحمل الطفل عبء ثقيل وبيهدد سلامته وصحته ورفاهيته، الشغل اللي بيستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه، الشغل يلي بيستغل عمل الاطفال كعماله رخيصه بديله عن عمل الكبار، الشغل اللي بيستخدم وجود الأطفال وما بيساهم بتنميتهم أبداً.
يعني عزة بالمختصر، هو الشغل يلي بيشتغله الطفل وبيعيق تعليمه وتدريبه وبيغير له حياته ومستقبله.
بالضبط، هذا معنى عمالة الأطفال.
وهي الظاهرة مستمعينا موجودة بكتير من المجتمعات، رغم أنه كل الاتفاقيات والمعايير الدولية اللي بتتعلق بالعمل وبحقوق الطفل بتمنعها. مثلاً الإعلان العالمي لحقوق الطفل يلي تم إقراره بسنة 1957 ويلي صادقت عليه معظم دول العالم بنص على ما يلي: وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وأن لا يتعرض للإتجار بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغه السن المناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي.
على فكرة همام، هذا بس واحد من النصوص والاتفاقيات، وفي كتير غيره، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية العمل الدولية والاتفاقية العربية بشأن عمل الأحداث وغيرها كتير كتير، يلي حرمت ومنعت عمالة الأطفال وحددت بشكل واضح وصريح شو هي الأعمال يلي ممكن يشتغلها الطفل والأعمال اللي بتصب ضمن مفهوم عمالة الأطفال.
تخليك عزة، هلأ من زمان كتير، يعني من أيام أبائنا وأجدادنا، كانوا الأولاد يشتغلوا وكان الشغيل ياكلك كل قتلة، يعني من معلمه على كيف كيفك. طيب دخلك ليش ما كان ممنوع بهداك الوقت؟
يعني ببساطة همام، يمكن لأنه هداك النوع من الشغل ما بيصب ضمن عمالة الأطفال، على اعتبار أنه ما له قائم على استغلال الطفل وتحميله فوق طاقته.
يعني طيب ممكن نشرح الموضوع أكثر؟
رح نشرحه، بس مو نحنا، رح تشرح لنا يا رئيفة بفقرتنا الجاية المنقوشة، ورح تحكي لنا كيف كان عمل الأطفال بهداك الوقت وكيف كانت علاقة الطفل الشغيل مع معلمه.
لكن مباشرة للمنقوشة.
يلا.
مرحبا. عمالة الأطفال هي ما لها ظاهرة جديدة بمجتمعاتنا بالتأكيد، بس كل ما تقدم الوقت فيها عم بتصير أقسى وأسوأ. خلونا نتذكر كيف كانت عمالة الأطفال أيام آبائنا وجدودنا. كانوا الأهالي بهداك الوقت لما يصير عمر ابنهم حوالي 10 سنين يبلشوا يفكروا له بمصلحة مشان يتعلمها ويعيش منها بالمستقبل، وممكن هي المصلحة يتعلمها من أهله، أبوه، أخوه، عمه أو غيره، أو أي حدا من العيلة، من الجيران أو من المعارف. معلم المصلحة بهداك الوقت كان مربي، وما كان يحط الولد عنده لحتى يستفيد من شغله، لا، كان يحطه لحتى يفيده، يعلمه مصلحة ويخليه يكتسب خبرة بالحياة من خلال التعامل مع الناس وتحمل المسؤولية. كان المعلم يعامل الشغيل مثل ابنه وما يظلمه ويقسى عليه ويجور عليه ويحمله فوق طاقته، بالعكس كان يعلمه المصلحة خطوة خطوة بالطريقة اللي بتناسب عمره. وهذا الشيء ما كان على حساب دراسة الولد، لأنه وقت الصف كان معلمه يبعته على الكتاب لحتى يتعلم ويحاسبه إذا ما راح على الدرس. مو بس هيك، كمان إذا غلط الولد كان معلمه عنده صلاحية إنه يحاسبه، مو بقسوة غريب، بحنية أب، بحاسبه بنفس الطريقة يلي بحاسب فيها أولاده لا أقل ولا أكثر. ووقت المعلم يشوف الولد مريض ما كان يضغط عليه ويخليه يشتغل غصب عنه، كان يخليه يروح على البيت يرتاح، وإذا شافه بحاجة الحكيم ما كان يقصر بأنه ياخده لعند الحكيم ويجيب له الدواء ويوصله على البيت. ومو بس هيك، كمان إذا الولد وضع أهله المادي ممنيح كان معلمه يساعده ويساعد أهله، لأنه أصحاب المصالح بهداك الوقت كانوا من الناس المقتدرين. الولد كان يكبر ويصير شاب وهو عند نفس المعلم يلي بيدير باله عليه واللي بيعتبره واحد من ولاده وبياخد منه المصلحة، وبتصير سمعته بإتقان المصلحة من سمعة معلمه. ومثل ما منشوف ببعض المسلسلات القديمة إنه بكتير من الأحيان كان المعلم يجوز شغيله ويتكفل بتكاليف الجوازة مثل العرس والمهر والبيت وغيره. وممكن تكون العروس بنت المعلم نفسه، يعني بعد كل هالعمر يعملوا صهره. وهيك كانت العلاقة بين المعلم والولد الشغيل، علاقة أب وابن، معلم وتلميذ، مو علاقة استغلال وظلم وقهر وحرمان. ومن خلال هي العلاقة كان هم المعلم إنه يعلم الشغيل ويربي ويحافظ عليه ويخليه يكتسب صنعة وخبرة، لأنه مثل ما كانوا يقولوا صاحب الصنعة أغنى من صاحب القلعة.
نفتدي أرضنا
بالدمائي، نفتدي
نقضي على الشروط وننشر السلام، نحيا بزهو وسرور في حب ووئام.
شاركونا آرائكم وتعليقاتكم مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا لليوم: شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدل ما يكونوا بالمدرسة، وكيف ممكن نساعدهم؟
قوة الجميع نقضي بها على الأشرار
وننصر الأخيار.
عبد الله بيقول على الأهل يلي بيخلفوا 10 أولاد وما بيهتموا بواحد على الأقل. رجل كهل بيقول الحق على كل جماعات حملات التوعية ومساعدة هدول الأطفال، لأنه بتجيهم تبرعات مشان يحسنوا وضع هالأطفال، بس بتحسن وضع هنن وضع موظفينهم وما بتحسن وضع ولا طفل واحد. لنكون واقعيين، اليونيسيف عملت آلاف المشاريع حاليا بسوريا وعم تعطي كل شخص مستلم هيك مشاريع مبالغ كبيرة، بس نصها عم تنسرق لأنه ما حدا داير باله على هذا الطفل إن تعلم ولا ما تعلم، إن أكل ولا جاع، إن نام بردان أو فيان، ما حدا داير باله عليه غير أهله للأسف. شكرا يا رجل كهل على مشاركتك.
ساعدي ساعدك نساعد الجميع،
ساسوكي قوتك قوة الجميع نقضي بها على الأشرار
وننصر الأخيار.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام. وبحلقتنا لليوم كنا عم نحكي عن عمالة الأطفال. شو همام؟ وين صافن؟
صراحة لساتني عم فكر بالحكي اللي حكته رئيفة بالمنقوشة، إنه فينا نسمي هذا النوع من شغل الأطفال يلي مو قائم على الاستغلال وما بيعيق تعليم وتنمية الطفل بعمالة الأطفال الإيجابية؟
طبعا همام، وهذا المصطلح بيتضمن الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة يلي بيشتغلها الطفل، بس تكون مناسبة لعمره وقدراته ويلي بيكون إلى آثار إيجابية بتنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني،
وخاصة أنه الطفل بهالحالة بيكون مستمتع وعم يحافظ على حقوقه الأساسية وعم يتعلم كتير قيم إيجابية مثل تحمل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين. طيب عزة، على علمك في أرقام وإحصائيات تتعلق بعمالة الأطفال؟
أكيد هذا النوع من الأحصاء ما بيكون سهل أبداً وما بيكون في أرقام كتير دقيقة، بس بحسب دراسة نشرتها البي بي سي بال2013 إنه في 150 مليون طفل عمرهم بين 5 وال14 سنة منخرطين بعمالة الأطفال بالبلدان النامية.
رقم كتير كبير، وحتى إنه رقم كارثي، يعني تخيلي هذا العدد من الأطفال كيف عم بيأثر هذا الشغل عليهم نفسياً واجتماعياً وصحياً. يعني نحن فعلياً قدام كارثة حقيقية، وللأسف الأطفال السوريين صاروا جزء منا.
وبما أنك همام حكيت عن آثار عمالة الأطفال على الأطفال نفسهم، فخلينا نسمع هاي الآثار بالتفصيل مع سما بفقرتنا الجاية. شد حيلك
دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما. عمالة الأطفال هي من أهم وأكبر التحديات يلي عم تواجه المجتمع السوري اليوم، وعم تهدد مستقبل الجيل اللي جاي. كيف وليش؟ خلونا نحكي شوي عن التأثير النفسي والاجتماعي لعمالة الأطفال، ومن خلال الحديث رح نعرف خطورة الموضوع. من الناحية الجسدية، تتأثر صحة الطفل بالعمل الشاق نتيجة الجروح والكدمات الجسدية يلي ممكن ينصاب فيها إذا كان عم يشتغل بأعمال مثل أعمال البناء أو التحميل، وإذا كان بيشتغل بأي شغل في ريحة ورطوبة مثل شغل الدهان والمصابغ والمصانع، فأكيد هذا الشيء رح يكون له تأثير كتير سلبي على الجهاز التنفسي للطفل. بالمختصر، لكل شغل صعوبات جسدية، وهي الصعوبات جسم الطفل ما بيقدر يتحملها وممكن ينهار بسببها. من الناحية المعرفية، رح يتأثر الطفل العامل بشكل سلبي سواء كان عم يداوم بالمدرسة أو ما عم يداوم، لأنه انشغاله عن الدراسة رح يخلي قدراته المعرفية والإبداعية أقل بكتير، عدا عن أنه ما رح يقدر يحصل أي تعليم عالي بخلي مستقبله أحسن. ومع الوقت رح ينسى الطفل حتى المهارات الأساسية مثل الكتابة والقراءة والحساب. حتى من الناحية العاطفية، الطفل العامل بيتأثر بشكل سلبي بسبب غيابه عن عيلته وعن الأشخاص اللي ممكن يدعموه عاطفياً، وغير هيك بيفقد احترامه لذاته وتقبله للآخرين وقت بيكون عم يتعرض لأي نوع من أنواع العنف من صاحب الشغل أو زملائه بالشغل. من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، الطفل العامل ما بيكتسب مهارات اجتماعية تسمح له يتواصل بشكل صحيح مع الناس بالمجتمع، لأنه ما عم يمارس المهارات يلي الأطفال العاديين بيمارسوها من خلال بناء علاقات اجتماعية مع الأصدقاء أولاد الجيران وزملاء المدرسة. بالتالي بيفقد الطفل الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين والقدرة على التمييز بين الصح والغلط. كل هاي التأثيرات رح تكون نتيجتها مشاكل نفسية كبيرة وخطيرة عند الطفل، مثل الانطواء والاكتئاب والشيخوخة المبكرة. هاد إذا حكينا عن الظروف العادية، مو عن الحالات اللي ممكن يتعرض فيها الطفل للعنف أو الاعتداء أو التحرش والاغتصاب، أو الأعمال يلي بيتم من خلالها توريط الطفل بقضايا جنائية كبيرة مثل المخدرات والدعارة. بهي الحالات رح يكون الطفل بأسوأ حالاته النفسية يلي بالتأكيد رح تتطلب علاج طويل ليقدر يكون بالمستقبل شخص طبيعي. بالنهاية لا تنسوا ولا للحظة كل هاي المخاطر يلي رح واجهها الطفل، ولا تنسوا أن أولادكم أمانة ومن واجبكم تحموهم، مشان هيك لا يكون خياركم السهل أنه الطفل هو اللي يشتغل، حاولوا لاقوا حلول تانية ولو كانت أصعب عليكم، وضلوا أنتوا وولادكم بخير. دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما.
Say what you wanna say about me. I want it better for my daughter. You say you was gonna call the police if I came within 6 feet. 'Cause you got custody and ain't providing your needs. Seems we never agree. Don't take a ride 'cause I used to see it. Told her I was gonna leave, but she looked at me and she said, if I ain't with you, I'ma put you on child support. Support now. That's why it's cheaper to keep her. Remember when we used to be cool? Me and you together, always acting a fool. Now it's like we're breaking the rules, and I'm singing the poor man blues. Keep on disrespecting me right in front of my daughter, talking all that shit.
سؤال حلقتنا لليوم، شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدل ما يكونوا بالمدرسة، وكيف ممكن نساعدهم؟ ومعنا كمان أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، محمد أبا زيد بيقول هم من دفعوا ثمن 7 سنوات عجاف حلت بوطنهم كانت كفيلة بتدمير مستقبل نصف أبناء الشعب السوري. للأسف يا محمد، وشكرا على مشاركتك. And ain't providing your needs. Seems we never agree. Don't take a ride 'cause I used to see it. Told her I was gonna leave, but she looked at me and she said, if I ain't with you, I'ma put you on child support. Oh, 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 baby, child support now. That's why it's cheaper to keep her. Now that it's over, don't you come round here. I got a new nigga now and he live round here. You gave my daughter a sister and I don't care if she know her. And I'ma keep on walking around here with this chip on my shoulder. 'Cause I'm mad at the way you tried to play me when you left me. She said, boy, I ain't gon' lie. You had me standing breathless. I guess this is the only way for me to try to get some payback.
رجعنا لكم مستمعينا، انتو عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، يلي عم نتناول فيها اليوم ظاهرة عمالة الأطفال.
وهلأ همام، بعد ما حكينا عن حجم الظاهرة خلينا نحكي شوي عن أسباب.
أها، بتخيل من أهم أسبابها الفقر، يعني هو يلي بيخلي الأهل يطالعوا أولادهم من المدارس ويشغلوهم أي شيء لحتى يوفروا لهم دخل العيلة.
وأنا بوافقك تماماً بهالحكي إنه الفقر هو سبب أساسي، والسبب الثاني هو عدم الوعي والمعرفة عند الأهل. يعني ممكن خيار تشغيل الأولاد يكون من أول خيارات اللي بتفكر فيها العيلة، لأنه ما لهم وعيانين لحجم الأثر النفسي والجسدي والمعرفي السلبي يلي رح تتركه العمالة على أطفالهم.
صحيح 100%. من وجهة نظر تانية، يمكن ما يكون عندهم الوعي الكافي على أهمية أنهم يتعلموا ويكون عندهم فرصة للتخلص من الفقر بالمستقبل وتحصيل حياة مادية بمستوى إذا ما بدنا نقول عالي فعلى الأقل مو متدني.
وأكيد أكيد أكيد الحروب والأزمات كمان هي عامل ومسبب أساسي لعمالة الأطفال.
نرجع عزة لنفس النقطة اللي هي الفقر، لأنه الحرب والكوارث والأزمات بتحط الناس قدام أعباء اقتصادية كتير كبيرة وبشكل مفاجئ، مثل ما صار مع كتير من السوريين يلي بيوم وليلة لقوا حالهم خسرانين بيوتهم وأشغالهم وكل شي بيملكوه، ولقوا لاجئين ببلد ما بيسمح لهم يشتغلوا ومضطرين يدفعوا أجار وياكلوا ويشربوا، فلقوا الحل بأنهم يشغلوا أولادهم بأي شكل أو تحت أي ظرف، بس المهم يضلوا عايشين.
لك آخ والله، هالحكي اللي عم تحكيه همام مزبوط وبيوجع، بس بالنهاية الفقر وعمالة الأطفال هي حلقة موصولة ببعضها.
طيب شو رأيك نترك المجال لكارولين لحتى تخبرنا أكثر عن العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال؟
إيه ليش لا، خلينا لك نروح فورا نسمع ليرة ورا ليرة.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
مرحبا. بدون أي شك أن الفقر هو سبب قوي وكبير من أسباب عمالة الأطفال، مشان هيك منشوف هاي الظاهرة منتشرة بكثرة بالمجتمعات الفقيرة وبلدان العالم الثالث، وخاصة بالبلدان يلي مرت بحروب أو كوارث طبيعية أثرت على اقتصادها واستقرار أفرادها. تعالوا نحكي شوي عن العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال. العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال هي علاقة قوية، لأنه الفقر هو السبب الرئيسي اللي بيدفع الأهل إنه يخلوا أولادهم يشتغلوا. بس العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال ما بتوقفهم، لأنه مشاركة الأطفال بالنشاط الاقتصادي رح تكون كمان نتيجتها الفقر. يعني باختصار الفقر بيسبب عمالة الأطفال، وعمالة الأطفال بتسبب الفقر. كيف؟ خليكن معنا لأشرح لكم كيف. لما الأطفال بيشتغلوا بأجور قليلة كتير، أولاً هذا الشيء بيؤدي لأضعاف فرص الارتقاء الاجتماعي، لأنه هدول الأطفال يلي بأغلب الحالات ما عم بيروحوا على المدارس ما رح يكونوا بالمستقبل بوضع مادي جيد، لأنه ما عندهم أي شهادة تعليمية تغير وضعهم بالشغل وبالتالي تغيير وضعهم المادي للأحسن. يعني هدول الأطفال رح يكبروا ويضلوا فقراء. ومن جهة تانية كمان، عمل الأطفال بيسبب ازدياد البطالة ونقص عمالة البالغين، لأنه بهي الحالة كتير من أصحاب العمل بفضلوا يشغلوا الأطفال لأنه أجورهم أقل بكتير، وبالتالي بتقل فرص العمل للبالغين. وزيادة البطالة بالشكل الطبيعي بتعني زيادة الفقر. هاي باختصار العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال، ولازم نلاقي حلول اليوم قبل بكرة لهي الظاهرة، لأنه أثرها الاقتصادي على المجتمع هلأ وبعدين كبير وخطير.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم، شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدال ما يكونوا بالمدرسة، وكيف فينا نساعدهم؟
ورجعنا لكم مستمعينا، انتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومعي زميلي همام.
وبحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن عمالة الأطفال، هي الظاهرة يلي بتهدد مستقبل جيل كامل بأكمله.
وإذا بدنا نحكي بلغة الأرقام ففي 2.7 مليون طفل سوري منقطعين عن التعليم بسنة 2015 بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة Save the Children، والتقرير بعنوان أيدين صغيرة وعبء ثقيل.
وبحسب التقرير مستمعينا من كل 5 أطفال سوريين في 4 عم بيعانوا من الفقر، وهذا مثل ما قلنا سبب رئيسي لعمالة الأطفال يلي بيعاني من ظروف عمل قاسية.
تخيل همام مثلا على نطاق مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، 75% من الأطفال العاملين بالمخيم بيعانوا من مشاكل صحية، و22% من الأطفال السوريين العاملين بالزراعة بالأردن صار عندهم إصابات عمل.
يعني أنا ما عم بتخيل أنه عم نحكي عن أطفال أحيانا عمرهم بين 6 أو 7 سنين. أنه تخيلي عزة، ولا قلك لا تتخيلي، للأسف هي الحقيقة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة في 43% من الأطفال السوريين بدول الجوار بيشتغلوا أعمال شاقة مثل ورشات الكهرباء والسيارات ومقالع الحجار والمطاعم، وفي نسبة بتوصل ل 39% بيشتغلوا بمجال المبيعات بمحلات بيع الألبسة والأحذية، طبعا بالإضافة لنسبة قليلة بيشتغلوا بالزراعة.
يعني هو ما في إحصائيات ثابتة لعدد الأطفال السوريين يلي بيعانوا من العمالة، بس إذا منحسب النسب السابقة منلاقي أنه حوالي 80% من الأطفال السوريين بدول الجوار منخرطين بعمالة الأطفال وبيشتغلوا فترات طويلة ممكن توصل لعشر ساعات يومياً بشكل متواصل.
يعني عن جد أنا ما بعرف أنه ما في ولا حل لإنقاذ هذا العدد الهائل من الأطفال؟
في كتير منظمات ومبادرات اشتغلت على الموضوع همام، بس حجم التحدي كتير كبير. يعني إذا ما تم التعاون بين مؤسسات سياسية وتربوية وتعليمية واجتماعية ما بتصور أبداً أنه هذا الموضوع ينحل بسهولة.
عن جد أنا حالياً حاسس بالإحباط عزة، أنه شو رح يكون المستقبل لأطفالنا يعني؟
لا طول بالك، لا تحس بالإحباط، مو بيقولوا إن خليت خربت؟
طيب هاتي فقليني لشوف.
واحدة من المنظمات اللي اشتغلت على الموضوع اسمها منظمة سند. هاي المنظمة اشتغلت على فكرة بسيطة وحلوة.
وشو هي الفكرة؟ بلكي منقدر نكون جزء منها مثلا؟
الفكرة يا عزيزي انه هدول الاطفال عم يشتغلوا بأجور كتير قليلة، ممكن يكون راتبهم $50 بالشهر، وهذا المبلغ مو صعب انه السوريين يلي عايشين بدول اوروبا وامريكا او حتى بعض الدول الجوار انهم يتبرعوا فيه. بقى كل سوري أو غير سوري بيقدر يتبرع براتب طفل، هذا الراتب بيروح لأهل الطفل، والمنظمة بتتكفل بإعادة الطفل للمدرسة كمان من خلال التبرعات يلي بتجمع.
حلو كتير، عن جد فكرة كتير حلوة. يعني ممكن $50 تنقذ مستقبل طفل. طيب عز حكي لي أكثر عن هالمنظمة وكيف نقدر نتواصل معهم.
أنا ما رح أحكي لك، خلينا نروح لعند زميلنا بسام وهو رح يحكي لنا ويحكي للمستمعين كمان.
معنات لعند بسام مباشرة لنسمع السوريين لبعض.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين.
مرحبا. ضمن المنظمات الكتيرة اللي أنشأوها وأسسوها السوريين للسوريين في عدة منظمات بتحمل اسم سند، والمنظمة اللي رح نحكي عنها اليوم هي أول سند سوري للسوري. سند أخذت اسمها من العربي اللي معناه الدعم، أما حروف كلمة سند بالإنجليزي وهي اختصار ل The Syrian American Network for Aid and Development، الشبكة السورية الأمريكية للمساعدة والتنمية. انطلقت منظمة سند مع بداية الثورة السورية بسنة 2011 من واشنطن على إيد 2 سوريين إخوة، هنن علا ومهند رفاعي، يلي كان عنده نظرة للمستقبل القريب وشافوا من خلالها ضرورة التحرك لدعم السوريين اللي عم يهربوا من الصراع وعم يتجهوا لدول الجوار ليصيروا لاجئين ونازحين عايشين بأقصى الظروف الإنسانية. وبلشت المنظمة عملها بعد ترخيصها بواشنطن بإرسال مساعدات طبية للجرحى السوريين على الحدود السورية. بعدين صار الشغل يكبر مع ازدياد الحاجة، وشوي شوي توجهت منظمة للأطفال وكرست كتير من إمكانياتها لتعليم الأطفال من خلال برنامج سند إديوكيشن فند، يلي بتم من خلاله دعم الأطفال السوريين اللي ما عم يتلقوا تعليمهم من خلال فتح باب التبرعات مهما كانت بسيطة ليتم تحويلها لمساعدات مالية لمتابعة الطفل دراسته بالبلد المضيف اللي موجود فيه أو بأي مكان تاني بالعالم. ولتأمين هاي المساعدات بتشتغل المنظمة على إطلاق حملات للتبرع من خلال منصات ووسائل الإعلام الرسمية والاجتماعية، وهي التبرعات بتدعم رحلة مقدم الطلب للمدرسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. ومن خلال عمل المنظمة على الجانب التعليمي، لاحظوا أنه من أهم التحديات اللي عم تواجه التعليم هي عمالة الأطفال. يعني أغلب الأطفال العاملين ما بيدرسوا ولا بيروحوا على المدارس، فكمان اهتمت المنظمة بهذا الجانب من خلال التوعية له وتأمين المساعدات المادية لإعالة الأسر اللي بيعتمدوا على الطفل العامل ليقدر الطفل بهالحالة يلتحق بالمدرسة. والتحدي الكبير بمشكلة عمالة الأطفال خلق فكرة الفيلم الوثائقي السوري Tomorrow's Children، أولاد بكرة، يلي بيتناول قصة عمالة الأطفال واللي رح يشوف النور قريباً. أما البرنامج الثاني فهو حملة أنا سوري I am Syrian، وهي الحملة ساهمت منظمة سند بتأسيسها ودعمت القائمين عليها، وهي حملة على مستوى العالم لإيصال رسالة للشعب السوري بأنه ما انتسوا، والهدف منها إنهاء الصراع بسوريا ومحاسبة المجرمين يلي ارتكبوا مختلف أنواع الانتهاكات بحق الشعب السوري. بتنطلق الحملة من مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان اللي بتنص على أنه كل البشر بيستحقوا حرياتهم المدنية الأساسية، وما بيجوز لأي كيان حكومي أنه يسلب هاي الحريات أبداً. حملة أنا سوري انفصلت بعدين وشكلت منظمة مستقلة، هاي المنظمة هي الأخت لمنظمة سند. وهيك على مدى أكثر من 6 سنين أثبتوا القائمين على منظمة سند أنه السوري للسوري بحس بوجعه بوقف معه مهما طالت الأزمة.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been.
وفيكن تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. أما سؤال حلقتنا لليوم، شو بتحسوا لما تشوفوا الأطفال عم يشتغلوا بالورشات بدل ما يكونوا بالمدرسة، وكيف فينا نساعدهم؟
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
It sent me out there, work, 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 work. It sent me down my da-da-da-da-da-da.
some better why, 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 why. When you walk out, la, 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 la. When the cash from my dirt, 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 dirt.
عمالة الأطفال هي ظاهرة بتشكل تحدي كتير كبير لكتير من المجتمعات حول العالم، وازدادت هاي الظاهرة بشكل كتير كبير بالمجتمع السوري داخل وخارج سوريا بالسنين الأخيرة.
ومن أهم أسباب انتشار هاي الظاهرة هو الفقر، ونتيجة الصراع الدائر بسوريا اضطروا كتير من السوريين يتركوا بيوتهم وينزحوا أو يلجأوا لمكان تاني بيلاقوا فيه الأمان بعد ما خسروا كل شيء بحياتهم.
وهذا السبب يلي دفع بكتير من العوائل السورية إنها تبعت أولادها للشغل لحتى يقدروا يعيلوا حالهم ويعيلوا أهلهم، رغم أنه ظروف العمل عم تكون بمعظم الأحيان أقسى بكتير من أنه يتحمل الطفل، عدا أنه هذا الشغل كان على حساب تعليم الطفل بحد ذاته.
ورغم أنه كتير من المواثيق والاتفاقيات الدولية منعت استغلال الطفل وعمله بظروف قاسية وتركوا التعليم، إلا أنه الظاهرة موجودة وللأسف عم تزداد.
وكتير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حاولت وعم تحاول تتصدى للموضوع نظراً لخطورته على الطفل من الناحية النفسية والجسدية والسلوكية والمعرفية وخطورته على المجتمع ككل.
ومن المنظمات يلي اشتغلت على الموضوع هي منظمة سند، يلي اشتغلت على دعم تعليم الأطفال ودعم أسرهم مادياً ليقدروا يستغنوا عن عمل الطفل ويقدر الطفل يلتحق بالمدرسة ويكمل تعليمه.
وكمان اشتغلت منظمة سند على إنتاج فيلم وثائقي بيتناول موضوع عمالة الأطفال بيحمل عنوان Tomorrow's Children، أولاد بكرة.
فعن عمالة الأطفال وخطورة هالظاهرة والحلول الممكنة وعن مؤسسة سند وأعمالها وعن فيلم أولاد بكرة كان لنا هالحوار مع ضيوفنا لليوم علا مهند الرفاعي.
علا الرفاعي هي شريكة مؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة سند، وهي حالياً طالبة ماجستير بجامعة هارفارد بدراسات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنتجة التنفيذية للفيلم الوثائقي السوري أولاد بكرة.
أما مهند الرفاعي فهو شريك مؤسس ومدير برامج لمنظمة سند، خريج علم النفس وتنمية دولية وإدارة نزاعات من جامعة مارلند في أمريكا، ومخرج الفيلم السينمائي السوري أولاد بكرة.
خلونا نروح ونسمع لقائنا يلي عملته زميلتنا أماني مع ضيوفنا مهند وعلا الرفاعي.
مرحبا مهند.
مرحبا.
مرحبا علا، يسعد مساكن.
أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أماني.
أهلا وسهلا فيكن على هوا راديو سوريالي بحلقتنا اليوم من برنامج من سيرة لسيرة. علا ومهند، اليوم عم نتناول موضوع عمالة الأطفال كمشكلة قائمة ازدادت بسوريا بعد الثورة، خاصة بدول اللجوء ومناطق النزوح. احكي لنا علا، قديش هاي الظاهرة بتشكل تحدي كبير لمستقبل أطفال سوريا؟
أول شيء شكراً كتير إنك يعني استقبلتينا بهالحلقة اليوم. هذا الموضوع كتير 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 مهم وكتير صعب، يعني الوضع اللي عم يمرقوا فيه الأطفال حالياً وخلال من بداية الثورة لحد الآن يزداد سوءاً للأسف. لذلك نحن، أنا بعتبر بشكل شخصي إنه هذا الموضوع لازم يكون مطروح بشكل كبير، يعني على المستوى العالمي، يعني مو بس على المستوى العربي أو السوري أو بالمنطقة عنا، لأنه هاي أزمة بالنهاية هي أزمة إنسانية، يعني مو بس أزمة سورية، هي أزمة إنسانية. بالنسبة لعمالة الأطفال، هاي الظاهرة مثل ما قلت إنها أزمة كبيرة، والولاد يلي أنا شفتهم وقضيت معهم أيام يعني بتركيا تحديداً عم بيخضعوا لوضع كتير قاسي، عايشين بمجتمع غريب، مضطرين للعمل، مضطرين ليحصلوا على يعني لقمة الخبز، مضطرين إنهم يعينوا أهلهم، طلعوا تشردوا من بلدهم، تشردوا من مدنهم، فجأة لقوا حالهم بمجتمع غريب بلغة تانية بثقافة تانية، ومضطرين بلشوا من الصفر. للأسف هدول الأطفال المفروض ما يكونوا عم بيتحملوا هذا العبء، هو المفروض يكونوا بالمدرسة، المفروض يكونوا عم بيعيشوا طفولتهم، عم بيتعلموا، مو يكونوا عم بيحملوا عبء كيف بدهم يلاقوا خبز يطعموا في أهلهم أو يطعموا حالهم أو يدعموا أهليهم. بقى يعني الوضع كتير صعب، وهذا الأمر يعني معروف إنه في عمالة أطفال، وبالضرورة بس يعني بالوضع بالنسبة للوضع السوري، بس في كتير، بس حاليا هي الأزمة السورية هي الكارثة الإنسانية الأكبر بعصرنا، وبسبب أنه عدد الأطفال السوريين وعددهم كبير جداً للمنطقة، يعني في بتركيا لحالها في 1.5 مليون طفل سوري لاجئ. تركيا بشكل عام مثل ما بتعرفي أخذت عدد كبير من اللاجئين السوريين،
يعني كان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين هن الموجودين تركيا
حسب الأرقام الرسمية. يعني الأمم المتحدة بتقول حالياً أنه في 5 ملايين سوريين لاجئين بالمنطقة حوالين سوريا. تركيا أخذت تقريباً بحدود 3 مليون، ونحن الثورة أو عفواً الحرب هي للأسف كانت ثورة سلمية وصارت بعدين حرب دموية الساتة مستمرة بقى. نحن عم نحكي هلأ وحالياً مثل ما أنا وياك بهالحديث عم نحكي عن هالموضوع، في ناس عم تعبر الحدود، في ناس عم تحاول تلاقي ملجأ، في ناس عم تحاول تطلع من القصف. يعني الوضع مستمر والأزمة مستمرة والأطفال هن جزء كبير من هاي الحالة، وطبعا لما بيتهجروا بيصير بيعيشوا هاي الصعوبة مثل ما أمهم وأبوهم عم بيعيشوا، هذا إذا كان معهم أمهم وأبوهم. في حالات كثيرة نحن بنعرف فيها أنه الأب والأم بيكونوا ماتوا بسبب الحرب، بسبب أوضاع مختلفة في العائلة. بقى هاي أزمة، يعني أزمة كبيرة إنسانية، سورية عربية إنسانية، مو بس عربية كمان. احنا بنقول يعني نحن بسوريا فيها الكل عم بيعاني، بس قصدي لما قلت سوريا عربية يعني البلدان العربية اللي حوالينا لازم كمان تحس بهاي الأزمة بشكل أكبر وتساعدنا على أنه
تتعامل معها بشكل جدي أكتر من الطريقة اللي عم تتعامل فيها. طيب مهند، كتير من التقارير والبرامج تناولت الموضوع واقترحت حلول، بس يعني هاي الحلول غالبا نظرية. برأيكم هل في حلول عملية وممكنة لظاهرة عمالة الأطفال؟
هلا طبعا عمالة الأطفال في لها، برأيي أنا في لها سبب رئيسي هو اللجوء والحاجة. لو ما كان في لا لجوء أو في حاجة، عمالة الأطفال ممكن تكون شيء ما بيصير من الأساس. أكيد يعني كلاتنا بنعرف، أكيد كلاتنا بشر، أكيد وعنا أم وأب، وأكيد ما في أم وأب الدنيا بيحبوا يبعثوا أولادهم على الشغل إذا ما يبعثوا على المدارس. بس الحاجة بتدفع الناس لخيارات فعلا كتير صعبة. يعني أنا شفت وعلا شافت، وأنت بتعرفي حتى يمكن بتعرفي أكتر مننا، والناس اللي عم بسمعوا بيعرفوا أكتر مننا أكتر إنه هذا واقعهم الشخصي. الحاجة بتدفع لخيارات فعلا فعلا صعبة، كتير صعبة منها يبعثوا أولادهم على الشغل. بالنسبة للاجئين، لما برأيي أنا لما ما تتأمن حاجاتهم المادية الأساسية بيضطروا يلاقوا طرق جديدة للحياة، أي طرق سهلة أو صعبة، فأحد منا بيضطروا يبعثوا أولادهم على الشغل، خصوصا اللاجئين اللي عايشين برات المخيمات. برات المخيمات ممكن يكون وضعهم أصعب لأنه هن بوضع غير منظم، خاصة الناس اللي طلعوا ببداية الثورة بداية الأحداث ما كان في كتير مخيمات وقتها، والناس اللي اختارت تطلع تعيش برا المخيمات لأنه كان وضع المخيمات صعب وسيء، فطروا يكونوا برا بعتقدوا انه احسن. فالناس برا المخيمات يمكن يكون وضعهم اصعب مثل ما قلت، ويضطروا يبعثوا اولادهم على الشغل مثل ما شفنا بالفيلم، مثل ما انا شفت مع الاولاد اللي اشتغلنا معهم وبسند. بكثير من سبب رئيسي اللي انا شفته انه ما الاولاد بكثير من الدول المجاوره حوالين سوريا ممنوع يروحوا على المدارس الحكوميه، عم بيتم رفض دمج اطفال اللاجئين بالمدارس الحكومية مثلا اللبنانية مثلا. هلا ما بعرف شو عم بصير بتركيا، هلا صراحة بعرف شو عم بصير بتركيا، ما بعرف شو عم بصير بالأردن، يمكن لبنان تغير وضعهم. تركيا السنة الماضية قرروا انه يدمجوا الأطفال السوريين اللاجئين بالمدارس، وهذا الدمج عطى مساحة كتير كبيرة لكتير عالم انه يبعثوا أولادهم على المدارس بدال العمل. هذا هي الطريقه لحل هالموضوع الازمه برايي،
يعني محاوله دمج الاطفال بالمجتمع المضيف واللجوء للتعليم، هذا الحل برايي.
بالضبط بالضبط، هذا احد الحلول. بس كمان الشق الثاني الموضوع هو اذا ما كان في معيل، اذا ما كان في انسان شخص رجال او سيده كبار بالعيله عم يقدروا يشتغلوا، فمعناته الولد حيضطر يشتغل عيل اهله. بكثير من الدول هي ممنوع اللاجئ السوري يشتغل، فهن الأولاد بيضطروا يشتغلوا بشكل غير قانوني لحتى يساعدوا أهلهم، مثل ما علا ذكرت يساعدوا أهلهم يجيبوا خبز، وهذا الشيء أبسط حقوق الإنسان للحياة يكون عنده قدرة يأكل. فإذا ممنوع الإنسان يشتغل، فهو شو حيعمل؟ حيضطر يلاقي طريقة يجيب فيها مصاري ليعيش. فحل حتى نحن نسد حاجة هاي العائلات اللي هي ما عم تنسد بشكل قانوني أو منهجي. كثير بسيط، مثل ما نحن عملنا بسند أنه كل شخص ما مضطر يدعم 10 عائلات أو 10 أطفال، كل شخص فيه يدعم طفل واحد، لأنه هذا الطفل هو يمثل العائلة. إذا نحن لقينا طفل واحد وقدرنا نحن نجمع له تبرعات كثير قليلة، وقدرنا نحن نسد أو نكف كمية المصاري اللي هالولد عم بيطلعها من عمله كثير بسيط، ونعطيها لعائلته لحتى تسد هالحاجة، وكانت الدولة سامحة بتسجيل ودمج هالولاد بالمدارس الحكومية، فساعتها المجتمع كله قدر يساعد، وحندنا كلاتنا نساعد هالطفل الوحيد عن طريق سماح الدولة بدمجه بالمدرسة، عن طريق مساعدات كتير بسيطة. الولاد بالتركية نحن عملنا معهم مقابلات كانوا بيعملوا $5 بالأسبوع، يعني هذا نحن هون بأمريكا ندفع $5 على شو، على كاس القهوة $5 بالأسبوع. نحن بكل بساطة، تفضلي.
عم بقول أكتر حتى شو كاسة قهوة ما بتعم يا دوب، يعني أحيانا
يا دوب تكفي،
يعني للأسف شيء كتير بسيط وكتير
كتير بسيط،
بس بالنسبة لهم بيعمل فرق،
بيعمل فرق كتير كبير. فإذا نحن قدرنا تم السماح للأهل بالعمل، هذا أول بالنسبة لهذا الشيء أساسي يصير، تم السماح للأطفال بالاندماج بالمدارس، وبحالة عدم سماح للأهل العمل نحن الأشخاص السوريين الشباب اللي عنا قدر نشتغل برا، عنا قدر ندعم طفل واحد، ندعم عائلته بشكل كتير بسيط، $5 بالأسبوع ده بكلفني بالشهر، هي $30 بالشهر، $50 بالشهر، فيني يتبرع فيها بكل بساطة، ببعث هالولد على المدرسة بدل ما هو يضيع، بدل ما هو يتأذى طول عمره.
طيب خلال حديثك مهند حكيت لنا عن منظمة سند اللي هي أنتوا أسستوها واشتغلتوا من خلالها على موضوع عمالة الأطفال. علا حكي لنا عن المنظمة وبداياتها ونشاطاتها.
أي بحب كتير أحكي عن المنظمة طبعاً. هلأ كلمة أول شيء سند، يعني إحنا بنعرف العربي شو يعني سند، سند دعم، وهي هي الفكرة الأساسية لما يعني هيك خطت عبان إحنا بدنا ندعم لنعمل شيء، بدنا نقدم قد ما بنقدر لبلدنا ولناسنا يلي بحاجة بظروف كتير سيئة وبحاجة للمساعدة. بقى سمينا مؤسستنا سند، كمان هي Syrian American Network for Aid and Development، يعني الشبكة السورية الأمريكية للدعم والتنمية. بلشناها ب 2011 ببداية ما بلشت الثورة السورية، وكان بهذيك الفترة يعني نشاطنا بيركز على أشياء عديدة، يعني كان في لما بلشت ظاهرة اللجوء كنا مركز على اللاجئين كيف ممكن نساعدهم، لما بلشت أو يعني اللاجئين كعيال بشكل عام وأطفال كيف ممكن أقدم مساعدات لتفوت لجوء على سوريا أو على المخيمات ومعونات بشكل عام. بعدين مع الوقت وبسبب ظاهرة النزوح الكبيرة من يعني الأطفال السوريين، مثل ما ذكرت قبل شوي أنه عددهم بتركيا لحالهم تقريبا 1.5 مليون بس أطفال، يعني يعني تقريبا نص عدد اللاجئين السوريين بالمنطقة تحت 18 سنة. نحن شعب صغير، يعني شعب مليان شباب مليان أطفال، وهن أكتر ناس عم تدفع الثمن. بقى بالنسبة إلي لما شفت ولمهند كمان، نحن اثنين شفنا أنه التعليم هو شيء أساسي، يعني هدول الناس عم بيطلعوا عم بيعيشوا بمخيمات نازحين ما عم بيلاقوا فرص، أو حتى ما عم بيقدروا إذا كانوا عم تسمح لهم فرصة يعيشوا بالمدن خارج المخيمات. كمان موضوع التعليم ما يعني مو سهل أنه الواحد يحصل عليه بهيك ظروف، لذلك قررنا أنه نركز على تعليم الأطفال بسند، بمؤسسة سند، وعملنا. وهلأ نحن عنا منحة، يعني منحة سند الدراسية، منحة سند الدراسية يلي هي بتجمع مع تبرعات من أشخاص عديدين موجودين من كل أنحاء العالم، من هون من دول عربية من أوروبا، أي حدا عنده يعني استعداد أنه يتعاطف ويتعاون معنا لحتى نساعد أطفال أو شباب بالمراحل الابتدائي إعدادي وثانوي أنه يفوتوا على المدارس بالبلدان اللي هن الموجودين فيها. أي حدا بيحب يساعدنا دعم، وفي كتير ناس تبرعوا ودعموا مثلا، ونجحنا أنه فوتنا الشربان واحد من الأطفال بالفيلم الوثائقي تبعنا، لأنه فعلا فات على المدرسة بتركيا بسبب بسبب تبرعات كانت صغيرة مثل ما هون اتحكى، يعني تبرعات صغيرة بس تعمل فرق كتير كتير كبير بحياة هدول الأشخاص.
تمام، وخاصة لما نحكي عن فرق العملة، يعني لما ناس مثلا من أمريكا تتبرع أو من أوروبا تتبرع، يعني فرق العملة بيلعب دوره، ففعلا المبلغ اللي بيكون صغير بالنسبة مثلا للناس بهي الدول بيعمل فرق بالنسبة للاجئين بدول الجوار.
تمام.
طيب مهند، ضمن نشاطات المنظمة ومثل ما يعني حكيتوا بالإجابة عن أكثر سؤال ولمحتوا، في عندكم مشروع فيلم بيحمل عنوان Tomorrow's Children اللي هو أولاد بكرة، وبيتناول موضوع عمالة الأطفال. احكي لنا كيف بلشت فكرة الفيلم، من وين اجتكم الفكرة وكيف بلشتوا فيها؟
بلشت فكرة الفيلم لما شفنا الأولاد عم يشتغلوا بالشوارع صراحة وبالأسواق العامة، خصوصا بمدينة غازي عنتاب بتركيا. نحن كنا على حدود سوريا التركية بغازي عنتاب، وكل عم نحاول نشوف شو فينا نعمل لبلدنا. عم نعمل أشياء كتير بسيطة، وبوجودنا هناك شفنا الأولاد عمالة الأطفال عم تشتغل. كان تقريبا صراحة كل الأطفال السوريين منتشرين بكل مكان بكل محل، صراحة يعني بكل مكان لفت عليه كان في طفل سوري عم يشتغل. كان أصحاب المحلات التركية بيعتمدوا على الأطفال السوريين لحتى يترجموا لإلنا نحن، يعني للأسف صارت تعتبر سياحة السوريين بالنسبة على تركيا. هدول الأطفال اللاجئين يترجموا لنا حتى هن يبيعوا البضاعة، فصرت أنا أحكي معهم وعلا صارت تحكي معهم، وكانت ماما حبيبتي معنا، ماما خولة كانت معنا، صرنا نحكي معهم وصاروا أولاد يحكونا عن قصصهم لأنه هن بدهم بس يحكوا. صرت شوف أنا أولاد أماني، صرت شوف أولاد عم بيشوفوا بالعتالة، هذا الشيء كان فعلا صعب. صرت شوف أولاد عم ينقلوا عربايات مليانة بضاعة، كل عرباية أكبر من حجم الولد نفسه، عم بيجر عرباية أكبر منه.
يعني عم حاول أتخيل حجم الأذى الجسدي والنفسي اللي عم يعيشه هذا الطفل.
فعلا إيه، وهذا الشيء نحن حاولنا نوضحه بالفيلم شوي، حاولنا نركز عليه. الأولاد شفتوا أولاد عم يشتغلوا بالتنظيف، شفتوا أولاد عم يشتغلوا بمحلات البواط، يعني بالكندرجي مثلا، شفتوا أولاد عم يشتغلوا بمصانع، شفتوا أولاد عم يشتغلوا بمصانع كانت مصانع تصنيع أحذية تصنيع ملابس. أصعب شيء صراحة شفته وكان أكثر شيء أثر فيني جدا جدا جدا، شفتوا أولاد عم يشتغلوا بمصانع الفحم، هذا الشيء كان فعلا صادم وفعلا مؤذي، وفعلا ما حدا رح يغفر لأي حدا حط ولد سوري بمصنع فحم. بهذيك المنطقة بتركيا الناس بيستخدموا الفحم للتدفئة بالشتاء، وللأسف وأصحاب المعامل هي بدها يد عاملة رخيصة، وللأسف صارت اليد الطفل السوري هي أرخص يد عاملة، والطفل السوري هو محتاج أكثر شيء للعمل، فمضطر يشتغل بأي مكان فيه لحتى يطعمي أهله ويطعمي حالته. ومصانع الفحم هي ما بس هي بتخلي الواحد كل سر وكل سر وسخ، لأنه هي وسخ، هي بتأذي النفسية، بتأذي الجسد، بصير أنت عنه الربو، بصير عنده مشاكل صحية كتير كبيرة، ما بتطيب للأبد،
يعني بتدمر الجهاز التنفسي بشكل سريع جدا، والطفل ما بيتحمل.
طبعا والطفل ما بيقدر، حتى أصلا ما في أصلا regulations، ما في أي نوع من تنظيم هاي الأعمال لحتى أقول أوكي لازم تلبس شيء صحي، لازم تلبس ماسكات، لازم تلبس أي شيء يمنعك. طبعا هذا الشيء غير موجود تماما. هي التفاصيل لما شفتها، لما علا شافتها، ما احنا كلنا شفناها، ما قدرنا ما نحكي عنها، ما قدرنا انه ما نفرجيها. اذا فيني فرجيها لكل كره رياضيه هذا الشيء راح اعمله، لانه هدول الاولاد ما عندهم صوت، هدول الاولاد ضحيه بكل ما تعني الكلمه ضحيه. هذا انت تخيلي حالك عم بتلمي فحم بكياس للناس بيعت تدفى فيها، وانت نفسك يمكن ما فيكي تشتري هدول الفحمات تدفي حالك فيهم، ليش هذا الشيء صعب؟
صح.
فمشان هيك هالفيلم بلش، عشان هيك هالفيلم بلش، عشان هيك نحن قررنا.
كم طفل كانوا موجودين بالفيلم حكيتوا عنهم؟
بالفيلم نحن قدرنا، للأسف كان كتير صعب نحن نقدر ناخد سماح الأهالي إنه يحكوا عن يسمحوا بالأطفال يسمحوا الأطفال إن يحكوا ويشاركوا بالفيلم. فنحن قدرنا نحكي مع 6 أطفال، أساسي هو أمجد، أن أمجد شفته بتركيا كان بيشتغل بمحل صاغة. أمجد، بعدين أمجد عرفنا على عائلته اللي هن أمجد وعنده أخته اسمه فاطمة وعنده أخو اسمه رجب، وأمجد عرفنا على رفقاته اللي هن شرفان ومصطفى ومصطفى. هدول 6 أطفال نحن قدرنا طبعا نصورهم، هن رضيوا طبعا، وقعوا كلاتهم إنه مثل ريليس لحتى يوقعوا أهلهم، وقعوا كل شيء وافقوا عليه. قدرنا نصور تجربتهم، وكمان حسينا إنه صحيح تجربتهم يمكن تكون أقل حكي بشكل صريح، أقل عنفا من تجارب الأطفال التانيين. إنه مثلا أمجد ما بيشغل محل فحن، كان بيشغل محل صاغة، مصطفى كان بيشتغل بمحل حلويات، رجب كان بيجرى عربيات، تجاربهم صعبة كتير، بس هنن ماله بتجارب التجارب التانية نحن شفناها وش لوش وسمعنا عنها وعرفنا عنها، بس تجاربهم هي البسيطة بتمثل تجارب آلاف من الأطفال التاني اللي ما حدا عم يحكي عنها، عم بيروحوا منسيين، عم بيروحوا وعم يضيعوا، عم يضيعوا بالعجقة بكل بساطة ولا حدا عم يحكي عنها.
صحيح صحيح للأسف. علا حكي لنا عن تجربة الفيلم كتجربة شخصية بالنسبة إليك، يعني شو كان أكتر شيء حبيتي، شو الأشياء اللي كانت صعبة خلال الفيلم، شو اللي خلاك تستمر فيه رغم أكيد وجود تحديات كبيرة، حكي لنا عن هذا الجانب.
بالنسبة إلي أنا سورية، يعني أنا هاي بلدي، هاي الأزمة أزمة أهلي، أزمتنا كلياتنا كمان كإنسان، يعني كإنسانية بشكل عام هي بتمسني كتير بشكل شخصي قوي. لما كنت على الحدود بين سوريا وتركيا، يعني كنت عم قاعدة بمكان كتير قريب من الحدود السورية، وكنت عم بتطلع هيك من مثل مرتفع صغير، مثل الجبل صغير، عم بتطلع على الطرف الثاني. يعني ما بعرف كيف ممكن اشرح احساس اللي حسيته، انه هاي بلدي بس ما بقدر شوفها، ما بقدر فوت، ما بقدر كون بمدينتي بدمشق بالشام، ما بقدر شوف كتير من أهلي اللي لساتهم موجودين جوا، وأنا قاعدة بمكان على الحدود مع هاللاجئين اللي عم بسمع قصصهم يلي هي محزنة، ويعني ما بعرف، ما عن جد ما عندي كلمات تعبر عن إحساسي بهديك اللحظات يلي كنت فيها هناك. عم شوف الألم، عم شوف التعاسة، عم شوف الوجع، عم شوف الظلم، عم شوف كل شيء صعب ممكن أي حدا يمرق فيه، وآلاف ملايين من السوريين عم بيمرقوا فيه، وأنا يعني حسيت بالعجز بشكل كتير كبير، إنه يا الله كيف ممكن نحن نقدر نساعد، يعني كيف، يعني الصعوبة وكتير قاسية على الكل، والمسؤولية كتير كبيرة على الكل. حسيت بمسؤولية إنه أنا فعلاً هاي مثل ما هون أتذكر إنه هاي الأسماء، هاي الأسماء هدول الأطفال وعائلاتهم وقصصهم وحياتهم وتجربتهم ووجعهم وكل شيء مرقوا فيه وغيرهم، مو بس الست مثل ما هون كمان قالنا إحنا دول ركزنا على دول الستة بست أطفال بالفيلم، بس نحن التقينا بكتير أشخاص تانيين وكتير أسمعنا قصص تانية وكتير شفنا حزن وألم كبير من كبار وصغار، من شباب، من يعني ما بتتخيلي قديش الوجع كبير. لذلك حسيت أنه أنا ما فيني ما يعني أعمل كل شيء بقدر عليه بس لحتى أوصل صوتهم فعلا.
نعم.
كان بالنسبة لي كتير صعب يعني أقعد معهم وقت المقابلات عم بسألهم كل واحد، حكي لي كيف طلعت من حلب، شو صار معك؟ طب هدول يعني أنا عم يعني بصراحة المقابلات كان فيها أحيانا مرقت لحظات أنا أبكي وهن يبكوا يعني لهالدرجة إنه هن عم بيبكوا يقولوا إنه نحن القصف بيتنا، راح كل شيء، بابا دهن البيت بس انقصفت البيوت وطلعنا فجأة كنا رح نموت تقريبا، نحن طاعين بالتاكسي لأن نزلت قنبلة جنبنا، يعني القصص مو طبيعية. أمجد مثلا ذكر شفت أشلاء قدامي، فاطمة بتخبى تحت التخت ما أقدر أسمع الصوت، هيك شوف الناس تقطعوا قدامي كيف هيك، يعني وهي عمرها يا دوب 9 سنين.
تمام. وخاصة يعني هذا الشيء يعني أكيد يعني كتير ناس بسوريا شافته، بس لما تحكيها يعني لما تسمعي هي التجربة من طفل، فيعني بصراحة بيكون تأثيرها كتير أقوى فينا لما نسمعها من حدا كبير، لأنه بتقولي حرام هذا طفل، يعني مثل ما عم تقولي عمره يمكن 10 سنين ولا 7 سنين ولا 9 سنين، حرام يكون عاش هي التجربة، حرام تنطبع هيك تجربة بذاكرته مدى الحياة.
حرام كتير. صح.
أنا عم بعيشوا أزمة، يعني هدول الأطفال، يعني أنا لما كنت طفلة، لما كنت بهذا العمر بتذكر قديش الأحداث المؤلمة أثرت فيني بشكل كتير عميق. يعني أنا هلأ صرت كبيرة أدلت يعني، بس هاي الأحداث يلي بالطفولة ممكن تمرق مع أي حدا كتير يعني عميقة، يعني صعب الواحد أنه يقدر ينساها. أو يعني الأطفال فعلا هن ضحية بشكل كتير كبير، لذلك حسيت أنه نحن على الأقل أنا ومهند أنه نوصل صوتهم، يعني هذا أقل شيء ممكن نعمله أنه نوصل صوتهم لأكبر لأكبر عدد ممكن بهالعالم. فعلا مثل ما هو قال، إذا بنقدر نوصل صوت من الكرة الأرضية حنعمل هذا الشيء، لأنه يعني هذا واجبنا.
أكيد. مهند، رح أسألك عن الجانب الثاني من التجربة الشخصية. يعني علا حكيت لنا عن الصعوبات اللي اعترضتها خلال العمل على الفيلم. احكي لنا أنت شو أكتر شيء حبيته خلال العمل على الفيلم، شو الجانب الإيجابي اللي كان؟ يعني خلينا شوي نغير المود.
Yeah. الجانب الإيجابي صراحة هو قديش أنا تعلمت قديش هالولاد أوايع هي على المستوى الشخصي، قديش في عندهم قدرة على perseverance أو قدرة الاستمرار بوجه الصعوبات
والمثابرة
والمثابرة طبعا، والوقوف بشكل صامد بوجه أشياء فعلا الكبار ما فين وقفوا بوشها. فقلنا هدول الأولاد قووني، أنا عم حاول كنت قويهم، بس صراحة هن قووني، هن أعطوني مثال، أنا I look up to them، أنا بتطلع عليهم كهن مثال لي كأشخاص
قدوة. نعم
كقدوة، فعلا كقدوة، لأنه هن أوايا وحلوين من جوا كتير ومن برا حلوين كتير، وبتسموا دائما، بيحكوا لك على أصعب التفاصيل بس هن عم بيبتسموا، بيحاولوا لقوا بيغنوا، بيحاولوا أحلى، بيحاولوا الجمال من نص الصعوبة، من نص الموت عم يطلعوا الشيء الحلو. هذا درس أنا بحياتي ما رح أنساه، هذا درس أنا تعلمته، بشكرهم، بشكر كل ولد فيهم، كل حدا قابلته بشكرهم فعلا من قلبي، لأنه أنا تعلمت منهم شيء كتير مهم على المستوى الشخصي، إنه هذا كان شيء كتير حلو. على المستوى العام مثلا بيني وبين أصدقائي، إحنا اشتغلنا على الفيلم سواء بين الأديتينج وبين المونتاج وبين الصوت وبين كل التفاصيل، كل الفريق كان في بس أنا وعلا، نحن أشخاص الوحيدين السوريين اللي نحكي عربي بكل المشروع، كل الباقي هن رفقاتنا أمريكان ما بيحكوا عربي، بس بيسمعوا عن القضية السورية من خلالي أنا وعلا أولا، ومن خلال الأخبار، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الشيء اللي عم بيشوفوا، بس هن نفسهم تعلموا من هالولاد، هن نفسهم آمنوا بالكلام اللي عم يحكوا هالولاد، هن نفسهم حسوا بكلام هالولاد، حسوا بمشاعرهم، صار بالنسبة لهم القضية السورية شيء حقيقي، ما عادت شيء خبر عابر يمرق كل يوم على الأخبار.
نعم
صارت شيء حقيقي. فبس انه هذول الاولاد قدروا يقنعوا الافراد الصغار اللي كانوا عم يشتغلوا على المشروع، هلا الناس اللي عم يتابعوا وعم يشوفوا شيء نحن اطلقنا، قدروا يقنعوا بحقيقتهم، الاولاد قدروا بصدقهم، قدروا يقنعوا كل هذول الناس بحقيقه وانسانيه الازمه السوريه. هذا لحاله بالنسبه لي شيء كثير عظيم، لانه للاسف من كثر ما صار في اخبار، من كثر ما صار في قصص سياسيه، من كثر ما صار في تفاصيل، الأزمة السورية ما عادت صارت بس خبر عابر، ما عادت تنشاف كأزمة إنسانية بالضمير العالمي، هي صراحة يعني
صحيح للأسف يعني هي هذا الواقع هلأ. مهند، طيب كونك ذكرت الفريق، ممكن تحكي لنا شوي عن فريق العمل اللي اشتغل بالفيلم؟
إيه هلأ مثل ما علا تفضلت، علا هي المنتجة وأنا المخرج، وفي رفيقتي اسمها هاوا. هاوا هي اصلا من غيني، فبنت اصلا افريقي صراحه، ما لها علاقه باي شيء بالمجتمع السوري ولا شيء علاقه بسوريا، كانت هي الاديتور، وفي رفيقنا امريكي هو مصور ونزل يصور معنا.
نعم
وطبعا نحن مشان الصوت ومشان مشان مثلا اراء الناس، مثلا في سيده بتشتغل بالفوكس ستوديوز، هي كانت عم تعملها مثل منتورشيب، هي كانت عم تراقبنا بعيد، اذا عندي اي سؤال خلال عمليه الاديتنج تقول لي هيك اعمل هيك ما تعمل،
للاشراف يعني،
للاشراف هيك تحط هيك ما تحط، كان رايها كثير كثير اساسي. طبعا هي اجى رايها بالمراحل الاخيره، نحن انتجنا كل شيء نعمله، بس هي كان رايها مثل تنقيح نهائي لحتى ننظف العمل اذا كان في شوائب نحن ممكن تنشال او تنضاف، وتدعم التفاصيل حتى يطلع بشكل متقن، بشكل متقن على المستوى العالمي صراحه. هي انسانه كانت تعمل ب بهوليوود، فهي شخص بيعمل على مستوى عالمي. وماما حكي كمان، ماما حبيبتي ماما خولة يوسف، كانت طبعا هي كاتبة، ما بزدي سمعانك، هي كاتبة، كانت هي كانت عايشة بتركيا على حدود، عم تشتغل مع اللاجئين لمدة يعني على الأقل مدة سنة كانت هنيك، بس هنيك. فماما طبعا كتير دعمت، ماما كانت هي الشخص اللي قدم المصاري، لأن احنا كنا كل ما نروح على بيوت الأولاد كان لازم ناخذ لهم هدايا، لازم ناخذ لهم اكل معنا، لازم ناخذ لهم شيء هيك شكر، يعني شكرا لكم عم تدعمونا، شكرا لكم عم تعطونا قصتكم، تروح على بيت الناس تقدمي لهم شيء بايدك. فكانت ماما هي اللي عم تعمل هذا الدور، ماما هي الانسان اللي قدر يحكي مع الاهل، قدر تتواصل معهم، تشرح لهم نحن مين. الاهل وثقوا بماما كثير، لانه هي الشخصيه اللي هن قدروا يثقوا فيها. نحن انا وعلا كنا جايين، بس ماما هي اللي أسست الأرض حتى نحن نجي عليها، فطبعا أنا فضل ماما بنسى.
يعني فينا نقول إنه خولة يوسف هي الأم الروحية للمشروع.
تماما بالضبط، شكرا أماني، بالضبط قلتي مثل ما بالضبط كان، يعني عم بحس يعني كيف بدي أوصف دور ماما.
يعطيكم العافية وأكيد بنوجه لها تحية كتير كبيرة. طيب مهند، الفيلم بأي مرحلة هلأ وشو مستني لحتى يشوف الضوء؟
هلا الفيلم بآخر مراحله. نحن ببداية شهر أكتوبر بعتنا لشركة بتعمل موسيقى وبتعمل وبتزبط الصوت، لأنه هذا الشيء كتير صعب، هذا أصعب شيء بيعمل الأفلام، أي حدا بينتج أفلام بيعرف الموضوع، أصعب شيء الصوت لأنه فعلا أصعب شيء. نحن بعتنا شركة محترفة تزبط لنا الصوت، هو الصوت كتير منيح بس نحن بدنا نشتغل عليه بشكل أزبط. وبعد ما الشركة تزبط الصوت، في كومبوزر عم بده يعملنا موسيقى خلفية لحتى يربط كل الأحداث ببعضها. طبعا موسيقى شيء كتير أساسي، فهو كمان عم يشتغل على الموسيقى وبس. وبعد ما هذا الأشياء تخلص نحن حنعمل تفاصيل نهائية للأدتينج، مثل مثلا بحكي على الفيلم الطويل، هو على الفيلم الأساسي هو مدته يمكن حوالي ربع ساعة. حنحط عليه الكريدتس، حنحط عليه يعني كل الاوبننجز، النهايات تبع شغلات التفاصيل العمليه، هي الاسماء، حقوق النشر والطبع، كل التفاصيل، وساعتها صار جاهز النشر. نحن ما رح ننشر على الانترنت، الفيلم هذا ما رح ينزل على الانترنت، لانه انا برايي لازم يتقدم بالمهرجانات. هلا انا اوريدي عم تواصل مع كذا مهرجان، وببدايه 2018 رح بلش نعرضه بالمهرجانات هون، حنبلش بدايه بواشنطن، وحنروح على إن شاء الله حنكون بجامعة هارفارد اللي علا عم تدرس فيها، وحنروح لكذا جامعة حول المنطقة، ومهرجانات أمريكية للأفلام الوثائقية، وممكن نوصل لكندا وأوروبا، وإذا في شيء بالعالم العربي أكيد حنقدم عليه.
حلو حلو، معناته يعني أنا بعتبر إنه أول ما يصير الفيلم على سي دي أنا عم بستنى نسختي، أنا ما إلي علاقة.
طبعا أكيد حتصلك نسخة، أكيد أنت أول حدا حيصلك نسخة أكيد.
شكراً أكيد. طيب علا، بدي شوي هيك اتطرق للجانب الشخصي بالعمل. يعني بصراحة أنا كتير حابة أنه كيف أنت ومهند إخوات، وكيف وجود الوالدة كان يعني داعم وأساسي وإنساني. أحكي لي كيف أثرت علاقتكم أنت ومهند ببعض كأخوة على المشروع؟ يعني هل هذا الشيء كان إيجابي أم كان سلبي؟ يعني بأي اتجاه أخذ المشروع هاي العلاقة الشخصية؟
هلأ علاقتي أنا ومهند كتير قوية، نحن مو بس إخوات، نحن رفقات، نحن فعلا رفقات. يعني أنا my best friend، أنا my best friend هو أخي مهند. نحن دائما مع بعض، دائما مرقنا بكتير تجارب بالحياة، يعني من طفولتنا لهاللحظة، ودائما نشتغل على أمور سوا إلى حد ما. بالنسبة للموضوع السوري تحديدا أو بلدنا، يعني لما طلعنا من سوريا كانت تجربتنا كمان معنا سهلة، كانت صعبة للأسف. لذلك هذا الشيء كتير أثر فينا، ونحن اثنين حسينا أنه بدنا نقدم قد ما بنقدر لحتى نساعد إذا فينا نساعد، وهذا اللي عم نحاول نعمله. يعني أنا ومهنا دائما كنا على نفس الصفحة، ولساتنا لهاللحظة. أنا بتعلم منه كتير بصراحة. تجربتي الفيلم تحديداً وسند كمؤسستنا مو بس قوت العلاقة بيني وبين مهند، أنا علاقتي مع أخي كانت دائماً كتير قوية، بس فرجتني كيف أنه أنا يعني بكتير أوقات بتعلم منه. مهند كتير حكيم، مهند كتير كتير عميق على مستوى إنساني، يعني فظيع بصراحة. فأنا أحيانا كتير برجع لأخي اللي هو أصغر مني، يعني بس أنا بقول له مهند اللي شو رأيك، علمني، بدي أسمع خبرتك بهالموضوع. أو بقى علاقتنا تطورت كمان على مستوى مهني، لأنه نحن اثنين عم نشتغل سوا، عنا مؤسستنا وعنا هالفيلم مع بعض، مو بس كأخوات صغار نلعب كنا لما كنا صغار سوا أو عايشين سوا. هلا هو بمدينة، أنا بمدينة، أنا عم بدرس بهارفارد، مهند بواشنطن، بس لساتنا مثل ما أنك شايفة مع بعض عم نشتغل دائما. يعني نصايحه أحيانا ما بقدر، يعني أنا بدون مهند ما بقدر، ما بعرف.
حبيبتي يا حبيبتي.
مهند أنت هلا أحكي لنا كيف كان الشغل مع علا.
شوف
هلا هي رح تبعت لك هلا مسج انه انا حكيت منيح، انت احكي منيح.
حبيبتي علا، ما مطلع تبعت مسج علا.
مثل كل الأخوات أكيد نحن في شغلات ما بنتفق عليها أحيانا نتخان عادي.
لا هي الأخ لك خليني أوضحك أنا شو كان إحساسي في اللحظة. الأخ ما كان أخ بسبب الشغل أكيد لا. الأخ بسبب ديش علا إنسان علا هي عضاتي بكل وضوح. علا هي العمود اللي أنا بستند عليه.
حبيب قلبي إن شاء الله أدرك هذا المكان.
فلما أصلاً اسمع مسمى صراحة يعني. فعلى حبيبتي هلا موضوع شغل العمل هذا بالنسبه لي كان شيء تلقائي لانه انا ما عم بدي اشتغل غير مع اختي باهم قضيه بحياتي.
حلو.
لبلدي.
حلو.
صراحه يعني ما عم بدي اشتغل مع مين في اكثر شخص انا بثق فيه فهمان وجعي فهمان كلامي فهمان احساسي فهمان بلدي شو هي فهمان بلدنا شو هي كليات فهمان نحن مين فهمان تفاصيلنا غير اختي. انا واختي روح واحده، انا واختي نفس واحد، انا وعلا مو بس رفقات، انا وعلا مو بس اخوات، انا وعلا يمكن نفس الروح انشقت نصين. هذا الشيء صراحه اهم شيء بحياتي يعني وعلا هي اهم حدا بحياتي.
يعني حلو كيف عم حس انه علاقتكم قدمت لمشروعكم، قوت مشروعكم ومشروعكم قوى علاقتكم. يعني حبيت كيف عم شوف هاي العلاقه بين علاقتكم الشخصيه وبين مشروعكم. كثير حلو. الله يخليكم لبعض.
شكرا.
يعني تسلم يا رب. شكرا.
خليكي مهند، برأيكم يعني رح نرجع لموضوع عمالة الأطفال، برأيكم طرح مواضيع إشكالية وحساسة مثل هالموضوع اللي هو عمالة الأطفال، طرحه بأسلوب فني إن كان فيلم أو لوحة أو أي شكل من الأشكال الفنية، قديش ممكن هذا الشيء يساعد بحل المشكلة؟
طبعا هذا الشيء بيساعد وبيساهم بشكل كتير كبير، لانه خصوصا بالغرب، لانه هون الاغلب الناس متعلقه كتير بالاعلام المرئي ومتعلقه كتير بالفن ومتعلقه كتير بالميديا، وخصوصا الاعلام او القصص المبنيه على قصص حقيقيه، وخصوصا لما تكون الاخبار، لما نحن نشوف الاخبار انه والله في قنابل ولا في موت ولا في ارهاب، الناس صارت ديسنسيتايز ما عاد حسيت. بس لما يكون موضوع العلاقة بشكل فني فعلا بشكل حقيقي، خاصة صوت أطفال عم بيحكوا بشكل بريء وبشكل واضح وبشكل حقيقي، مو ما في أي فلتر عم بيغطي صوتهم، هذا شيء كتير 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 بيأثر، على الأقل بنشر حقيقة الواقع. يمكن ما قدرنا حنأثر بتغييره حاليا، بس هذا بيأثر بنشر حقيقة الواقع. بالنسبة لي هون بأمريكا مثل ما أنت بتعرفي ومثل ما كل الناس بتعرف فعلا عمالة الأطفال هو شيء غير قانوني وشيء مرفوض تماما من المجتمع، وخصوصا أنه المجتمع كتير بيآمن بالتعليم. فلما تلاقي طفل عايش بحرب واحد وعالآن بعمالة الأطفال وما عم بده يروح على المدرسة، وهذا الطفل نفسه عم يشكي أنه هو بده يروح على المدرسة، هذا الشيء بيمس صميم كل إنسان أمريكي فعلا.
صح، وبشكل قضية. صحيح،
بمس صميم الفكر الأمريكي صراحة. فهذا الشيء نحن حبينا نركز على هذا الموضوع تحديدا لحتى نوصل قضية أولاد الصغار لقلب العالم، ونوصلها بس لأخبارهم ولا صفحاتهم على الفيسبوك، تصل لقلبهم، لأنه إذا ما وصلت لقلب العالم لأحساسهم ما رح يعملوا أي شيء، ما رح يعملوا أي شيء لهالبلد ولقضيتنا نحن السورية صراحة. فمن هالمنطلق العمل الفني بيأثر هون وبيأثر بكل مكان، حتى بأوروبا طبعا، وبعتقد بكل الدول النامية وحتى الدول غير نامية. العمل الفني كتير بيأثر لأنه هو بمس الإنسانيتنا جواتنا.
تماما، أنا برأيي تماما مثل ما قال مهند، يعني العمل الفني هو أنا بعتبره من أهم الوسائل لنقل رسالة إنسانية للعالم.
أكيد، ونحن بدورنا، أنا بدوري شخصيا وباسم راديو سوريالي، نحن بنتمنى لكم التوفيق. أنتوا عم تشتغلوا شغل كتير حلو وكتير مهم صراحة لطرح قضية من أهم القضايا الحساسة اليوم بالمجتمع السوري اللي هي عمالة الأطفال. فنحن بنتمنى لكم التوفيق، بنشكركم على هذا العمل، ونحن أكيد كمان رح نكون بانتظاره.
شكرا.
علا ومهند الرفاعي، شكرا كتير لكم على وجودكم معنا لليوم.
شكرا لك.
شكرا كتير لك أماني، شكرا لكل الفريق، وشكرا
لسوريالي. شكرا لسوريالي، وشكرا لكل الفريق.
أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم.
سرقة please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي انا همام وزميلتي عزة. اما هلا وصلنا لفقرتنا، فقرة شوفي ما في على سوريالي.
على سوريالي لهالاسبوع عنا تغطية خاصة من اعداد وتقديم زميلنا ملاذ الزعبي عن حركة نريد سوريا، وهي حركة سياسية بصدد إطلاقها من قبل شباب سوريين داخل وخارج سوريا.
تضمنت التغطية لقاء مع الصحفي والناشط السوري شيار يوسف يلي حكى عن دوافع إنشاء الحركة ومدى القابلية لتجمع سياسي جديد.
كمان تضمنت التغطية لقاء مع سوسن أحمد وهي عضو بحركة نريد سوريا يلي قدمت فكرة موجزة عن الآليات وطرق العمل والأفكار يلي من الممكن أنه تعتمد عليها حركة نريد.
فلتعرفوا أكثر عن هالمبادرة وعن مدى التقائها أو اختلافها مع الحركات والتيارات السياسية السورية الثانية يلي انطلقت أو عم تنطلق ضمن نفس الإطار، فيكن تسمعوا التغطية الخاصة بعنوان نريد سوريا،
وبتلاقوها على أرشيفنا على suriali.net وكمان على أرشيفنا على ساوند كلاود. وفيكن طبعاً مثل العادة تتركوا لنا آراءكن وتعليقاتكن على التغطية من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما لهون مستمعينا فبيكون خلص مشوارنا لليوم، بس قبل ما نودعكم بدنا نتشكركن على استماعكن وتواصلكن معنا. وآخر شي حابب أقوله بحلقتنا لليوم أنه تذكروا دائماً أنه أطفالنا هن المستقبل بلادنا، وكل ما كنا حريصين عليهم أكثر منكون عم نأسس لمستقبل أحلى.
أكيد همام، وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد، كارولين، بسام، رئيفة، سما، طارق، حسان، غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. ورح ودعكم وعلى أمل اللقاء، كنت معكم أنا عزة
وأنا همام.
نم يا حبيبي الآن نم، عن بيتنا الألم. إن يسألوا عنا نقول الآن عصفور استحم. نم يا حبيبي الآن نم، نم يا حبيبي الآن نم، عن بيتنا غاب الألم. قل الآن عصفور استحم. نم يا حبيبي الآن نم. ها مهدك الحلول والثير، في دفئه طفل صغير. Thank you.
ألمح ثغرك فرحا مبتسما سوف أدعو يا حبيبي ربي زده حلما نم يا حبيبي الآن نم نم يا حبيبي الآن نم
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.